قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. صنف الإمام الخامنئي دام ظله في هذا الكتاب أعداء الإسلام إلى خمسة أصناف. كان أولها القبائل المحيطة بالمدينة المنورة، وثانيها مشركو مكة خصوصا أصحاب النفوذ والمال. ولمواجهة هذا العدو خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه لاعتراض قافلة الكفار عند آبار بدر. تعالوا معنا لنقرأ صفحات أخرى من هذا الكتاب.
لقد كان المسلمون في ذلك الوقت يفكرون في أنفسهم أنهم لو صادروا هذه القافلة الثرية، أي قافلة المشركين التي جاءت من الشام إلى مكة واعترضها المسلمون، كانوا يفكرون أنهم لو صادروا هذه القافلة الثرية وحصلوا على بعض المال فإن الإسلام الفتي سوف يقوى. كانوا يفكرون بشكل صحيح، لكن كان الفكر الأعلى والأكثر قيمة في محل آخر. الفكر الأعلى أننا نحن المسلمين الذين نحيط بالنبي اليوم قد وصلنا إلى حد يمكننا أن نرسخ فكرنا وطريقنا في المجتمعات المستضعفة المحرومة وفي وسط عوالم الظلام والظلمانية. ذاك الحوض كان فيه من الماء بحيث إنه يمكن أن يجري ويروي كل هذه الغرسات والأشجار والأراضي الميتة واليابسة. هذه هي الفكرة الأهم. فإذا كان المقرر أن يصل الإسلام إلى النصر الواقعي، وإذا كان المقرر أن تتحرك هذه النواة الجليلة للإسلام نحو المناطق المستضعفة، وإذا كان المقرر أن تتساقط قصور الظلم والجور واحدا بعد الآخر، فينبغي أن يبدأ ذلك من مكان ما. لم يكن المسلم المخلص المحب في صدر الإسلام يعلم من أين يبدأ، وقد علمه الله تعالى ذلك وهيأ له، فأخرجه الله تعالى من أجل مصادرة أموال قريش ليجره إلى معركة لم يردها، ذلك لكي يتحقق من خلاله مع قلة العتاد ولكن مع الإيمان الراسخ إرجاع العدو إلى الوراء وفتح الطريق أمام سيلان وجريان وتقدم ونفوذ قوة الحق وثبات طريقه، لكي يفهم العدو أن الإسلام موجود فيجب أن يأخذه على محمل الجد. يقول تعالى في سورة الأنفال: ليحق الحق ويبطل الباطل. لقد جعلناكم أيها المسلمون مقابل الجيش الجرار للعدو من دون أن تريدوا ذلك، وذلك من أجل أن توجهوا قبضتكم نحوهم فتظهر قدرة الله أمام ناظريهم. بعد أن كان النصر الإلهي في معركة بدر بفضل الله ورحمته وبهمة المسلمين من نصيب مجاهدي الإسلام، فإنه لم يكن المتوقع من العدو أن يقلع عن عداوته بهذه السرعة، ولذلك بدأ بالتخطيط لمعركة أحد. وفي معركة أحد كان الأمر في البداية لصالح المسلمين بسبب اتحادهم وتوافقهم، واستطاعوا في البداية أن يهزموا المشركين، ولكن بعد أن حصلوا على النصر بسرعة فإن أولئك 50 رجلا الذين أمروا أن يحافظوا على موقعهم على أكتاف الجبل مقابل العدو، ومن أجل أن لا يتخلفوا عن جمع الغنائم، تركوا مهمتهم ولحقوا بالمسلمين الذين كانوا بدورهم مشغولين بجمع الغنائم. بقي 10 أشخاص فقط من المسلمين عند ذلك الجبل وأدوا ما عليهم، لكن العدو اغتنم هذه الفرصة والتف عليهم واخترق صفوفهم من مكان نقطة ضعفهم وعدم وجود العدد الكافي، وهجم على بقية المسلمين. وقد دفع المسلمون ثمنا باهظا بسبب هذا الهجوم. لم يهزم الإسلام، ولكن انتصاره تأخر بالإضافة إلى خسارة أبطال شجعان وأعزاء في هذا الطريق كحمزة سيد الشهداء. والله تعالى يدعو المسلمين إلى الاعتبار والتأمل ويقول لهم: إننا صدقنا وعدنا وقلنا إنكم ستنتصرون على العدو وقد انتصرتم، ولكن بعد أن ظهرت فيكم تلك الحالات وتلك الخصال 3 تلقيتم الضربة، وتلك الخصال 3 هي عبارة عن: أولا، وتنازعتم في الأمر فشققتم وحدة الكلمة والصف. ثانيا، فشلتم أي ضعفتم وفقدتم حماسكم وجهوزيتكم وثباتكم وإقدامكم. ثالثا، وعصيتم فتخلفتم عن أوامر الرسول والقائد وأولئك الذين كانوا مسؤولين عن إدارة أموركم. فهذه الصفات 3 التي ظهرت فيكم أعطت العدو الفرصة ليلتف عليكم ويوجه لكم ضربة، وليسقط أعز أبناء الإسلام مدرجين بدمائهم، بالغين بذلك مقام الشهادة والمفاخر، وليخسر العالم الإسلامي بسبب هذا الأمر أمثال هذه الشخصية. كانت معركة الخندق آخر المعارك التي شنت ضد النبي صلى الله عليه وآله، وهي واحدة من أهمها، حيث استجمع كفار مكة كل قواهم واستعانوا بالآخرين أيضا وقالوا: فلنذهب ونقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبضع مئات من أنصاره المقربين وننهب المدينة ونرجع مطمئنين، ولن يبقى بعدها عين ولا أثر للنبي ومن معه. وقبل أن يصلوا إلى المدينة كان النبي قد علم بالأمر، فبادر إلى حفر خندق عرضه 40 مترا تقريبا من الجهة التي يسهل اختراقها. كان ذلك في شهر رمضان، والمناخ قارس البرودة كما تنقل الروايات، ولم يهطل المطر ذاك العام. من هنا فقد عم الجدب وعانى الناس من المصاعب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس عملا في حفر الخندق، فحيث وقعت عيناه على من أعياه العمل وأصابه الإرهاق أو عجز عن المواصلة، كان يتناول معوله ويمارس العمل والبناء بدلا عنه، فلم يسجل حضوره بإصدار الإيعازات فقط، بل كان يشارك المسلمين بكيانه ووجوده أيضا. ولما رأى الكفار الخندق ولمسوا عجزهم أصيبوا بالإحباط والهزيمة وافتضح أمرهم. ولما رأى الكفار الخندق ولمسوا عجزهم أصيبوا بالإحباط والهزيمة وافتضح أمرهم، وأخيرا اضطروا للانسحاب. عندها نادى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الأمر قد انتهى، وهذه كانت آخر المعارك التي يشنها كفار مكة ضد المسلمين، وقد جاء دور المسلمين للتوجه نحو مكة وملاحقة الكفار.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.